بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال: فصل. ومن جامع في نهاية رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى ثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو مسا ومن جامع نعم قال ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. تكلمنا على مسائل كثيرة مما يفسد الصوم، وذكرنا المسائل التي تم فيها الإجماع و كثيرا من المسائل التي فيها خلاف، وبقي مسألة تتعلق بموضوع الحجامة، وهي أننا ذكرنا في الدرس الماضي بأن الذي يؤخذ من الصائم من دمه للتحليل المعتاد، الذي يؤخذ بالبرواز للتحليل المعتاد، بأن ذلك لا حرج فيه ولا شيء فيه، وذكرنا بأن الأفضل والأحوط أنه لا يفعل ذلك إلا بعد حلول الفطر، يعني بعد أن يحل الصيام، بعد أن يحل الفطر للصائم، يعني إذا غربت الشمس وأقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب، فإذا تيسر له ذلك فهو الأحوط والأفضل. ثم ذكرنا أيضا بعض المسائل، وبقي مسألة تكثر كثيرا، وهي معالجة المريض بالإبرة. إذا وصف له الطبيب الإبرة وهو صائم وضربها في عضلته، يعني في العضلة، او ضربها مثلا في الوريد، فان ذلك لا يفطره، لا يفطر به الصائم، لا يفطر الصائم بذلك، الا اذا كانت هذه الابرة تقوم مقام الطعام ومقام الشراب. فالابرة التي تقوم مقام الطعام والشراب اذا استعملها الصائم فانها تفطره، واما الابرة التي يصفها له الطبيب فيضربها في الوريد او يضربها في العضل فذلك لا يضره ولا يؤثر عليه ولا يفسد عليه صيامه. اما الابرة كما ذكرنا التي تقوم مقام الطعام وتقوم مقام الشراب وتنوب عنه فانها في معنى الطعام والشراب، والطعام والشراب من مفسدات الصيام. وكذلك مما يفسد الصيام ايضا المحلول المغذي، المحلول المغذي الذي يأخذه المريض اما من الانف واما يأخذه عن طريق الوريد، فالمحلول المغذي الذي هو على شكل ماء محلول فذلك يفطره، هذا يفطره فيجتنبه، فاذا استعمله فانه يفطر. هنا قال: ومن جامع في نهار رمضان، من جامع في نهار رمضان فإنه يفطر عليه الكفارة، عليه أمران: قد ارتكب محظورا وهو انتهاك زمان الصيام، وكذلك إفساد صيامه، وعليه الكفارة، عليه الكفارة وعليه القضاء، عليه الكفارة وعليه القضاء. والجماع من مفسدات الصيام بإجماع العلماء، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر الله عز وجل أن المباشرة وهي إتيان الرجل زوجته أن ذلك مباح، وأن ذلك مباح في هذه المدة، يعني بعد حلول الإفطار للصائم إلى أن يتبين الفجر، إلى أن يتبين للصائم الفجر. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا يدل على أن الجماع من مفطرات الصيام. وأيضا ما جاء في الصحيحين أن أعرابيا قال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال: اعتق رقبة. قال: لا 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 أستطيع، لا أقدر. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أقدر، لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. فدل ذلك على أن الجماع في زمن رمضان في وقت الصيام أنه يفسد الصيام، فيترتب عليه، يترتب على الجماع في الصوم يترتب عليه أحكام. الحكم الأول أنه يفسد الصيام، يفسد الصيام ويبطل به صيام ذلك اليوم، وذلك كبيرة من الكبائر. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر، من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه الدهر وإن صامه. من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فلن يقضه الدهر وإن صامه، لن يقضيه الدهر وإن صامه. وذلك يدل على أن الصيام في هذا الزمن المخصوص أن له فضيلة وله صفة لا يقوم مقامها أي صيام في وقت آخر إلا إذا كان بعذر. والعذر هو المرض أو السفر أو مثلا الحيض للحائض أو النفساء للمرأة أو نحو ذلك مما تقدم، أو الكبر أو نحو هذا. فهذه الأعذار إذا كانت عند الصائم أو بعض الصوام فإنه يصوم يوما مكانه، لقول الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأمر الثاني الذي يترتب عليه هو الكفارة. الكفارة هي عتق رقبة أو أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا كما جاء ذلك في فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الثالث هو القضاء. القضاء، وإن كان هذا القضاء لم يذكر في بعض الأحاديث التي في الصحيحين لكنه ذكر في أحاديث أخرى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن جامع في رمضان، بين له وأوجب عليه الكفارة، ثم قال: وصم يوما مكانه. روى هذه الزيادة، رواها أبو داود وابن ماجه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: وصم يوما مكانه، هذا يدل على وجوب القضاء. وإن كان هذا لا يقلل من شأن ما فعله والمحرم الذي فعله، ولكنه هذا الذي وقع، فذلك لعله يكون من تخفيف الجرم والذنب الذي وقع فيه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما مكانه، هذه الزيادة لم يروها البخاري ومسلم، وإنما رويت في غير الصحيحين، وهو أن أبا داود رواها فقال قال صم يوما مكانه، وكذلك رواها الإمام ابن ماجه، فيدل على وجوب الكفارة أيضا، يدل على وجوب الكفارة. والمرأة في هذا، المرأة إذا كانت معذورة، يعني المرأة التي يعني زوجة الرجل إذا كانت معذورة، يعني إذا كانت معذورة كالإكراه، كأن تكون مكرهة أو كانت مثلا مريضة مثلا وتطيق ذلك، فإن المعذورة ليس عليها كفارة. وأما إذا كانت مطاوعة، إذا كانت مطاوعة للزوج ومنقادة له باختيارها، فإن الكثير من أهل العلم أوجبوا عليها الكفارة، أكثر أهل العلم أوجبوا عليها الكفارة كما تجب على الزوج. والعلة في ذلك أن كلا من فعلهما هتك لزمن الصيام وللصيام نفسه، وهي قد اشتركت معه في الفعل، فهي تشترك معه في وجوب الكفارة، فعليها كفارة وعليه كفارة، يعني أن كلا منهما عليه الكفارة. نعم. الكفارة على الترتيب، الكفارة على الترتيب، بمعنى أنه يجب أولا عتق رقبة، عتق رقبة، وهو أن يشتري رقبة مؤمنة فيعتقها كفارة عن هذا اليوم الذي قد جامع فيه. وإن لم يجد مثلا الرقبة أو لم يستطع ذلك، فإنه يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين، لأن الصيام يكفر الذنوب ويرفع الدرجات ويكسر سورة النفس، ويكسر كذلك شدتها فتخضع لله عز وجل بهذا الصوم، ويكون هذا الصوم زاجرا لها عن معاودة هذا الفعل مرة أخرى. فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، فإنه يطعم ستين فقيرا، فيعطي كل فقير ما يكفي حاجته. ولو صنع طعاما ووليمة، صنع وليمة وطعاما ودعا إليه 60 مسكينا وأكلوا ذلك في وقت واحد، فإن ذلك يجزئه. لأن أنس رضي الله تعالى عنه لما كبر كان يطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه لا يستطيع الصيام، فكان يجمع المساكين في وقت واحد ويصنع لهم طعاما ويأكلونه، فذلك كفارة لهذه كفارة إطعام كل يوم، وكذلك له أن يجمعهم في وقت واحد وأن يطعمهم في وقت واحد بأن يصنع لهم طعاما وليما ويدعوهم إلى ذلك، فذلك جائز. فكفارة الجماع في نهار رمضان كفارته على الترتيب، بمعنى أنه ليس ككفارة اليمين، فإن كفارة اليمين على التخير. فإن شاء الذي يريد أن يكفر عن يمينه، إن شاء أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، له التخير في هذا، بأيهما بدأ أو أيهما فعل فإنه يسقط عنه الواجب وتبرأ ذمته. فإن لم يستطع ذلك فله أن يصوم 3 أيام، إذا لم يجد فإنه يصوم 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فكفارة اليمين على التخيير وأما كفارة يعني الثلاثة فيها الأولى على التخيير، الثلاثة الأولى فيها على التخيير، وأما كفارة الجماع في نهاية رمضان وكفارة الظهار فهي على الترتيب. وكما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه إذا عجز عن الرقبة وعجز عن الإطعام وعجز كذلك عن الصيام فإنها تسقط. ودليل ذلك أن هذا الأعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض في بعض الأحاديث أن اسمه صخر بن ودائل، أن اسمه صخر من بني سلمة، فجاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقع على امرأته، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم، أرشده أن يعتق رقبة، قال والذي بعثك بالحق لا أملك إلا هذه، وضرب صفحة عنقه، فقال صم شهرين متتابعين، قال وهل أوقعني في هذا إلا الصيام، قال أطعم 60 مسكينا، قال والذي بعثك بالحق لا أجد أفقر مني ومن أهل بيتي وما بين لابتيها يعني ما بين الحرتين أحد أفقر مني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء له بمكتل من التمر، قال خذ هذا وأطعمه أهلك. فدل ذلك على أنه إذا لم يجد وعجز أنها تسقط عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بكفارة أخرى، يعني لم يقل له متى استطعت أو متى قدرت فعليك أن تكفر، فهي تسقط إذا عجز. قال ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. هنا المصنف رحمه الله تعالى بيّن حكم الكفارة من دون أن يتعرض للكبيرة، كبيرة اتيان المرأة في دبرها أو عمل قوم لوط، لأنه يتكلم من زاوية فقهية، لأنه يتكلم من ناحية فقهية، فيبين الفقه والحكم الشرعي في ما يبطل الصيام وما يترتب على جماع الرجل امرأته. وإن كان هذا كبيرة من الكبائر، لكن بيان ذلك وأنه كبيرة وعظيمة من العظائم، يعني اتيان الرجل امرأته في دبرها، بيانه في موضع آخر، بيانه وأنه كبيرة في موضع آخر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها، ملعون من أتى امرأته في دبرها، فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن أو في أحشاشهن. فهذه كبيرة من الكبائر، لا يحل للرجل أن يأتي امرأته في دبرها. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك والعياذ بالله. فكذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل قوم لوط والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ملعون 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 من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم لوط. والله تبارك وتعالى لما ذكر الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا. فلم يقل الله عز وجل، لم يقل الله تبارك وتعالى لا تزنوا، ولكنه قال ولا تقربوا الزنا، وذلك أبلغ في النهي عن الزنا، لأن النهي عن قربان الزنا نهي عن مقدماته وأسبابه وطرقه الموصلة إليه. فإذا نهي المسلم عن ذلك فهو مأمور بأنه يبتعد عن كل ما يخاف أن يوصله إلى الزنا، فإنه إذا قارب أسبابه أو أتى أسبابه أو طرقه أو ما يؤدي إليه فإنه لا يأمن أن يقع فيه، ولا سيما إن النفس البشرية لا يأمنها الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء. فذكر الله عز وجل أن الزنا أنه فاحشة، ذكر أن الزنا فاحشة، ولكن عمل قوم لوط ذكر بأنه هو الفاحشة نفسها. قال تبارك وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقال تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. المصنف هنا رحمه الله تعالى ذكر حكم ذلك من ناحية فقهية، وأما أنه كبيرة من الكبائر وما يترتب عليه من الحد وهو القتل، على أصح أقوال أهل العلم أن حد من عمل قوم لوط أن حده أن يقتل، حده أن يقتل، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص، يعني يقتل سواء كان بكرا أو كان ثيبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في سنن أبي داود: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، ومن أتى دابة فاقتلوه، واقتلوا الدابة. وقتل الدابة حتى لا يقال هذه هي التي فعل بها فلان، ولأنه قد أفسدها على صاحبها والعياذ بالله. من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، ومن أتى دابة فاقتلوه، واقتلوا الدابة، لأن الدابة وإن كانت غير مكلفة لكنه قد أفسدها على صاحبها، ولأن ذلك يفضي إلى دوام الغيبة لمن فعل هذا وقد قتل، فقد يتأذى من ذلك قريبه أو أهله، فإنه إذا مرت هذه الدابة قالوا هذه التي فعل بها فلان، فسدا لذلك ولأنه أفسدها على صاحبها تقتل، ويقتل كذلك من فعل بها ذلك. فالمصنف لم يذكر ما يترتب على هذه الفعل الشنيعة والعياذ بالله من ناحية لأنها كبيرة، وإنما يعني عرض لها وبين حكمها من ناحية فقهية، وهي ما يخص الصوم. وأما أنها كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم وفاحشة، بل هي الفاحشة عينها، بل هي أعظم من الزنا، لأن الله عز وجل ذكر بأنها هي الفاحشة: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لم يعرض لذلك لأنه مذكور في موضع آخر، وإنما بين حكم من أتى هذه الكبيرة وهو صائم، وهو أنه يلزمه الكفارة، وكذلك يصوم يوما مكانه، وأما الإثم الذي يلحقه بذلك وهو إتيان امرأته في دبرها أو عمل قوم لوط، فهذا له أدلة أخرى فيها بيان عظم هذه الكبيرة وأنها عظيمة من العظائم توعد الله تبارك وتعالى عليها بأعظم العذاب. قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. هذه من الأحكام المترتبة على جماع الرجل، الجماع في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة. أما القضاء وإن كان لم يذكر في الصحيحين فإنه مذكور في غيرهما، في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جامع امرأته في نهار رمضان بين له الكفارة، قال: وصم يوما مكانه. قال: وإن جامع دون الفرج، إن جامع دون الفرج فأنزل، إن جامع دون الفرج فأنزل، يعني قد يأتي الرجل امرأته بأن يباشرها في غير الفرج، يعني يباشرها في أي موضع في غير الفرج فينزل، إذا أنزل فإنه يفسد صيامه، يفسد صيامه ويرتكب بذلك محرما، يرتكب بذلك محرما، ولأنه قد أفسد صيامه، وعليه إذا فعل ذلك عليه القضاء، عليه القضاء، عليه أن يصوم يوما مكانه مع الإثم الذي ترتب على ذلك في تسببه بإفساد الصيام من غير عذر، ولكن لا يلزم على ذلك كفارة، يعني لا يلزمه أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكينا، وإنما يلزمه أن يصوم يوما مكانه إذا باشر امرأته في غير الفرج وأنزل، يعني خرج منه المني، فإنه عليه الكفارة، عليه هنا عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط وليس عليه كفارة. والحكمة في ذلك أن هذا ليس في معنى الجماع، ليس في معنى الجماع في الفرج، لأن هذا يختلف حقيقة وحكما. أما الحقيقة فذلك معلوم بالحس، وأما الحكم فالأحكام المترتبة على الجماع في الفرج منها إفساد الحج، ومنها كذلك فساد ما يترتب عليه أيضا من الأحكام إذا أفسده بالجماع، ومنها أيضا الحد الذي يترتب عليه فيما إذا كان الجماع محرما. فهذا لا شك أن فيه فرقا بين ذلك وبين الجماع، جماع الرجل امرأته في الفرج. قال: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو كانت المرأة معذورة، أو كانت المرأة معذورة، يعني بأن كانت مكرهة مثلا، إذا كانت مكرهة فإنه لا كفارة عليها، لا كفارة عليها، وأما هو فإن عليه الكفارة، أما هو فإنه عليه الكفارة. فإذا كانت معذورة بأن كان مغتصبا لامرأته أو مكرها لها فإن الكفارة عليه وليس عليها كفارة، لأنها استكرهت على ذلك. قال: أو جامع من نوى الصوم في سفره، أو جامع من نوى الصوم في سفره، يعني من نوى الصيام وصام في السفر ثم جامع زوجته في السفر فإنه ليس عليه حرج في ذلك، لأن له أن يفطر، والمفطر يعني المفطر في السفر لا حرج عليه في ذلك، إذا كان السفر معتبرا لا حرج عليه في ذلك، يعني في إفطاره بالسفر، سواء أفطر بجماع زوجته أو أفطر بالطعام والشراب، لأن الله تبارك وتعالى أباح للصائم أن يفطر في سفره، فقال تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر، فقال تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولأن الصيام في السفر لا يجب إتمامه، له أن يفطر في أي وقت شاء، فإذا جامع في سفره زوجته وكان نوى السفر، نوى الصيام في سفره، فإنه لا حرج عليه ولا يلزمه كفارة، لا كفارة في ذلك، لأنه أتى ما يباح له. ولأن هذا الصيام في السفر، هذا الصيام في السفر لا يلزمه ولا يجب عليه أن يتمه، قال أفطر ولا كفارة، أفطر ولا كفارة، ومن المعلوم أنه يقضي من أيام أخر. قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر، هذه مسائل أخرى. قال: إذا جامع في يومين، إذا جامع امرأته في يومين مثلا أو في 3 أيام مثلا، يعني متتابعة، بمعنى أنه جامع في اليوم الأول زوجته في رمضان وجامع في اليوم الثاني، قال: الحكم في ذلك أنه يكرر الكفارة. الحكم في ذلك أنه يكرر الكفارة، بمعنى أنه عليه كفارتان، عليه أن يعتق رقبتين أو يصوم شهرين ثم يصوم شهرين، أو يطعم 60 مسكينا ثم يطعم 60 مسكينا، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإذا جامع في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني لزمه أن يكرر الكفارة، لزمه أن يكرر الكفارة. قال: والمسألة الثانية لو كرره في يوم، يعني جامع زوجته في يوم وكرر الجماع في ذلك اليوم، قال: ولم يكفر، يعني لم يكفر من وقته، لم يكفر من وقته، يعني كفر في وقت آخر بعد ذلك اليوم، قال: هنا يلزمه كفارة واحدة لأن سبب ذلك واحد. فحصل أنه جامع في زمن عبادة واحدة وهو صيام هذا اليوم بعينه، وكذلك جامع في صوم واحد وهو أنه أفسد صيام ذلك اليوم بعينه، فعليه أن يكفر كفارة واحدة. هذه الكفارة الواحدة قال إذا لم يكفر، وهذا يدل على أنه لو جامع زوجته في يوم ثم كفر، يعني أخرج الكفارة من وقته ثم حصل له أنه وقع في الجماع مرة أخرى، جامع زوجته في ذلك اليوم بعد إخراج الكفارة، فإنه يكفر مرة أخرى. قال يكفر مرة أخرى لأن ذلك وقع بعد كفارة سابقة، بعد كفارة سابقة، وهذا الجماع وقع بعد تلك كفارة، فهو وقع في زمن محترم، فقد هتك هذا الزمن الذي يجب عليه أن يمسك فيه. فيختلف فيما إذا أخر الكفارة، فإن السبب واحد فيتداخل، تتداخل الواجبات لأنها من جنس واحد. وأما إذا قضى ما عليه ثم جامع بعد ذلك بأن كفر ثم جامع زوجته، فإنه يكفر مرة أخرى. قال: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، هذه مسألة أخرى، يعني من لزمه الإمساك إذا جامع. هناك صور لهذه المسألة، وهو أنه في بعض الأحوال يكون الفطر من الصائم، يعني يحصل أنه يفطر لكنه مع فطره وعدم صيامه لذلك اليوم الذي أفطر فيه يلزمه مع الإفطار أنه يمسك بقية اليوم عن الطعام والشراب والجماع، وذلك فيما إذا تأخرت الشهادة مثلا برؤية الهلال فلم يأتهم الخبر إلا في اليوم الثاني ضحا، يعني بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر، صلاة الفجر مثلا لم يبلغه ذلك أو لم يبلغهم هذا إلا في النهار، فإنه في مثل هذه الحالة يلزمهم الإمساك، يلزم الإمساك، لأن احترام الزمان ولأن زمن الصيام محترم، فلا يهتك بالأكل والشرب حتى وإن لزم، حتى وإن كان مفطرا، لأنه لا يجزئه إلا أن يصوم اليوم كله من تبين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن في مثل هذه الحالة لو تأخرت الشهادة ولم يبلغهم ذلك إلا في النهار فإنه يلزمهم الإمساك بقية النهار، يلزمهم الإمساك بقية النهار. فلو فرض أن أحدا أتى زوجته بعد ما لزمه الإمساك فإن عليه هنا الكفارة، فإن عليه الكفارة. ومن أهل العلم من لا يوجب عليه الكفارة، وسبب اختلافهم نظر بعضهم إلى أن زمن الصيام هو العلة، فما دام زمن الصيام هو العلة والزمن لا شك أنه من وقت تبين الفجر إلى غروب الشمس أوجب، بسبب هذا أوجب الكفارة. ومن نظر إلى أن سبب الكفارة هو هتك الصيام الذي قام بالصائم قال لا كفارة عليه لأنه غير صائم ولأن جماعه وقع وهو غير صائم، والأكثر من أهل العلم يوجبون عليه الكفارة، الأكثر من أهل العلم يوجبون عليه الكفارة نظرا إلى زمن الصيام، نظرا إلى زمن الصيام وهو النهار كله، فإنه يلزمه الإمساك عن الطعام ويلزمه الإمساك عن الشراب، وكذلك يلزمه الإمساك عن الجماع. فإذا جامع من لزمه الإمساك فإن عليه الكفارة. وكذلك فيما إذا أفطر عامدا، أكل وشرب عامدا، فإنه بهذا يأثم، لا شك في هذا، ومع هذا يلزمه الإمساك، فلا يتبع السيئة السيئة ولا يتبع الشر الشر، بل يمسك لعل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه. فإذا مثل هذا إذا أفطر عامدا ثم جامع زوجته عليه الكفارة، لأنه قد جامع زوجته في زمن الصيام، في وزمن الصيام هذا يجب احترامه ولا يجوز هتكه، فالجماع فيه هتك للزمن الذي فرض الله صيامه. فمن نظر إلى أن الزمن نفسه أنه يحترم فلا يهتك بالمفطر ولا يهتك بالجماع أو جب الكفارة، ومن نظر بأن العلة هي نفس الصيام فإنه لا يوجب الكفارة. والأكثر من أهل العلم أنهم يوجبون عليه الكفارة، يوجبون على من أمسك وجامع في نهار رمضان، يعني من أمسك وجب عليه الإمساك، يعني من وجب عليه الإمساك وقد كان مفطرا لسبب من الأسباب وجامع، أكثر أهل العلم والكثير منهم يوجب عليه الكفارة احتراما للزمان، ولأنه قد هتكه بهذا الفعل. قال: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. هذه مسألة أيضا أخرى، يعني من جامع زوجته وهو معافى ثم مرض، يعني طرأ عليه العذر، والمرض عذر يبيح الفطر، فإنه هنا قال تجب عليه الكفارة. وكذلك من جامع ثم جن، والمجنون لا كلفة عليه، المجنون غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قال: أو سافر، والمسافر يباح له الفطر. فهنا لو حصل له ذلك، يعني لو جامع زوجته وهو مقيم صحيح لا عذر له ثم طرأ له العذر، فقد استقرت الكفارة في ذمته، فلا تسقط بطرو العذر، لا تسقط بطرو هذا العذر، يعني لا تسقط بحدوث المرض بعد الجماع، ولا تسقط كذلك بالسفر مثلا. وأيضا يعني الأعذار الأخرى التي تباح للصائم، كذلك إذا استقرت الكفارة في ذمته فإن العذر لا يسقطها بعد مجيئه وبعد طروه على استقرارها، لأنها قد استقرت في الذمة قبل حدوث العذر. قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، يعني ليس هناك كفارة لصيام التطوع مثلا، ولا تجب الكفارة، يعني كفارة الجماع لا تجب في الصيام إلا إذا كان الصيام في رمضان، وأما الصيام في غير رمضان فإنها لا تجب فيه الكفارة، وإنما يقضيه، وإنما إذا كان واجبا نذرا أو كان مثلا صياما آخر واجبا عليه فإنه يقضيه، وأما أنه يجب عليه أن يكفر الكفارة التي جاءت في رمضان فإن ذلك لا يدل عليه الدليل ولا يجب عليه ذلك، فإن الكفارة كفارة الجماع لا تكون إلا في نهار رمضان، في أيام رمضان في صيامه، لا في صيام غيره. وكذلك لا تجب الكفارة في الإنزال كما تقدم، إذا باشر الرجل زوجته فأنزل فإنه لا تجب عليه الكفارة، يعني لا تجب بغير الجماع ولا تجب في غير صيام رمضان. ثم بينها قال: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال: فإن لم يجد سقطت. إن لم يجد سقطت، وتقدم لنا الدليل على ذلك، وهي أن هذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، لما قال له أطعم 60 مسكينا قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها بيت أفقر من بيتي. فقال: هذا التمر خذه فأطعمه أهلك، ولم يأمره بالإطعام مرة أخرى. فدل ذلك على أنه إذا عجز عنها ولم يستطع أنها تسقط. ودليل ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا بعض الأسئلة التي كانت في الدرس الماضي نجيب عليها، وإذا بقي من الوقت شيء نتكلم على بعض المسائل في الباب الآخر. قال: هل يجوز أن أنوي ثواب الطواف النافلة لغيري من الأموات يجوز أنه يعتمر عن الميت ويحج عن الميت، وكذلك له أن يطوف طوافا ويهدي ثوابه للميت في يوم عرفة لمن أراد الأضحية، إذا كان غير حاج فإن له أن يؤدي العمرة في أي وقت من الأوقات. وأما الحاج فإنه في العرفة لا يعتمر، وكذلك في أيام التشريق لا يعتمر، ولأنه هنا قد اعتمر أو أهل بالحج والعمرة أو أهل بالحج، وذلك ما زال مشغولا في ذمته بأداء أعمال الحج. وأما غيره فإن له أن يعتمر في أي وقت، هذا هو الصحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: هل يجوز لزوجة الرجل أن تأخذ عمرة عن أم الزوج علما أن أمه متوفية؟ نعم، إذا عمل الحي عمرة أو حجا أو صدقة عن الميت فإن ثوابها يصل إلى الميت، سواء كان قريبا للميت أو كان أجنبيا منه. قال: هل يجوز، قال: هل يقبل الله، نعم، قال: هل يقبل الله صيام من يعتقد في القبور يدعوهم وينذر له ينذر لهم ويذبح لهم طلبا للشفاعة، الذي هذه صفته لا يقبل صيامه ولا صلاته، لأنه يعتبر مشركا. انتبهوا للسؤال يا اخوان: هل يقبل الله صيام من يعتقد في القبور يدعوهم وينذر لهم ويذبح لهم طلبا للشفاعة، من هذه صفته لا يقبل الله صيامه ولا يقبل الله صلاته، لأنه مشرك. والارتداد عن الإسلام إما بالفعل وإما بالقول وإما بالاعتقاد، وهذا من الفعل والاعتقاد. والعلماء كل أهل المذاهب الأربعة عقدوا بابا في كتبهم سموه باب الردة، وكذلك أهل الحديث. ما الدليل على هذا الذي نقول؟ الدليل على ذلك أن الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة وروح العبادة. والدعاء لله تبارك وتعالى، والعبادة لله عز وجل لا لغيره. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال تبارك وتعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونقول بأنه لا يقبل صيامه ولا صلاته لأنه مرتد مشرك. والله تبارك وتعالى يقول: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فلا شك أن من يدعو صاحب القبر سواء كان نبيا أو كان وليا أو ملكا في السماء أو جنيا فإنه قد اتخذه إلها من دون الله. والله تبارك وتعالى يقول في الملائكة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني الذي يرضى بعبادة نفسه، يعني الذي يرضى أن يدعى من دون الله فإنه شيطان إبليس، ولا يرضى بذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل أبدا، بل لا يرضى بذلك ولي من أولياء الله. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل نبي جاء إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده. قال الله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والعبادة هي الدعاء، بل الدعاء مخ العبادة، والذبح أيضا عبادة، الذبح عبادة لله عز وجل. فالذي يذبح لله كالأضحية وكذلك الصدقة والتقرب هذه عبادة لله عز وجل. قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا تغتر أيها الإنسان المسلم، لا تغتر بالذي يصلي مثلا أو يصوم وهو عاكف على أصحاب القبور يدعوها من دون الله أو ينذر لها أو يطلب منها الشفاعة. الشفاعة حق ولكنها لله عز وجل، يعطيها من يشاء، ولا يأذن الله فيها لأحد من الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين، لا يأذن لأحد أن يشفع إلا إذا كان المشفوع له موحدا. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة في الصحيح: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة في المقام المحمود يأتي فيسجد، جاء في الأحاديث أنه يسجد تحت العرش مقدار جمعة، يعني مقدار أسبوع وهو ساجد، ويقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيأذن الله تبارك وتعالى له، يأذن الله، ولو لم يأذن له ربه لما شفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم. فالشفاعة كرامة للشافع وإظهار لفضله ورحمة كذلك للمشفوع له. والشفاعة أيضا يشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويشفع الأطفال الذين ماتوا قبل الحنث قبل الحلم يشفعون لأبويهم، ويشفع العلماء ويشفع الشهداء. فالشفاعة حق، والشفاعة بإذن الله، ولا يشفعون إلا للمسلمين إذا كان هناك إسلام. أما المشرك فلا يشفع له، المشرك لا يأذن الله بالشفاعة له لأنه لا يفيده شيئا. انظر إلى الخليل صلوات الله وسلامه عليه، يأتي أبوه يوم القيامة فيأخذ يتمسك به ويقول يا بني اشفع لي إلى الله، فيقول إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ربي إنك وعدتني أنك لا تخزيني، وأي خزي أعظم من أن يدخل أبي النار؟ قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. فيقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني، فيقول إني حرمتها على كل مشرك وأبوك مشرك. فعند ذلك يلح على الله عز وجل، ثم يمسخ الله عز وجل أباه آزر يمسخه ذيخا، يعني يمسخه على هيئة الضبع، ثم يلتفت إليه ويقال له هذا أبوك؟ فيقول لا. فعند ذلك تطيب نفسه ولا يشفع فيه مرة أخرى، فيؤخذ ويرمى في النار. فهو لو كان المشرك يدخل الجنة والكافر يدخل الجنة كان شفع إبراهيم صلى الله عليه وسلم في أبيه ونفعه ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى لا يأذن لأحد أن يشفع إلا للموحدين، إما أن يكونوا إما إذا كانوا أهل كبائر لم يتوبوا، أو يشفع لكل المؤمنين أن يدخلوا الجنة بإذن الله. قال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فما بالك بمن اعتمد في قلبه على الميت وقال يا فلان أنا بك، أنا معتمد عليك ليس لي غيرك، وسأله المغفرة أو سأله الولد أو سأله الشفاء أو سأله كشف القرب، فهذا قد اتخذه إلها. ولا أحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما أعطى الله عز وجل. قال الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وإذا كان هذا في نبي الله وهو أكرم الخلق على الله أنه لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا بما أعطاه الله عز وجل وساق إليه من الخير وصرف عنه من الشر، ولذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن اتبعه، وأما من أشرك وغير هذا بعيد عن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والنذر، النذر أيضا عبادة، قال الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر، فما بالك بمن ينذر العجل للبدوي مثلا، أو يأتي ويدعوه من دون الله، أو يدعو غيره، أو يدعو وليا من الأولياء. الأولياء تجب محبتهم ويجب التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالاستغفار لهم والاقتداء بهم، ولكنهم لا يتخذون آلهة من دون الله عز وجل، فإن ذلك هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمسلم عليه أن يحذر مداخل الشيطان وأن يحذر أنواع الشرك، فإن الشرك ذنب عظيم لا يغفره الله. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال ما حكم الذكر جهرا بعد الصلاة حيث أنه يذكر حديث عن ابن عباس كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالذكر أو بسماع الذكر. الذكر بعد الصلاة بصوت مرتفع أو بصوت بالجهر هذا سنة من السنن، سنة من السنن. ويذكر المسلم ربه بعد الصلاة بالأذكار المشروعة لوحده منفردا، يعني لا يذكر مع غيره، يعني لا يتفق جماعة المسجد على أن هذا يقول سبحان الله ويتابعونه أولئك يقول سبحان الله والحمد لله ثم يتبعونه، ولكن كل من المصلين يذكر الله بمفرده، وهذا سنة، والسنة أن يجهر به المسلم، لأن ذلك فيه تعليم، لأن في ذلك تعليما للجاهل، ولأن فيه رفع شعيرة من شعائر الإسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار تقال بعد الصلاة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وهو مستقبل القبلة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيقول ذلك، ويسن أن يجهر بذلك، يعني بحيث كل مصل يقول هذا، فإن هذا من الذكر. وأما ما يفعله بعض المصلين من أنه إذا سلم الإمام بادر إلى السنة، فهذا خلاف السنة وخلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عليه ينبغي له أن يتبع السنة، وهو أنه يذكر الله تبارك وتعالى بهذا. يقول ذلك في المغرب بعد المغرب 10 مرات، ويقول ذلك بعد الفجر 10 مرات، وفي باقي الصلوات يقول ذلك 3 مرات، كما جاء ذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في البخاري. ثم يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فإذا قرأ بعد ذلك آية الكرسي أو المعوذات وقل هو الله أحد فحسن. فهذه أذكار تقال بعد الصلاة، وتقال يقولها كل مسلم بمفرده، ولا تقال يعني بجماعة أو يتحلقون ويقولون ذلك جماعة، أو يرتب ذكر يبتدع لم يأتي به نص فيقوله الإمام ثم يقوله المصلون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة. وأما قول السائل بأن بعض الناس يقول إن إخفاء ذلك هو السنة، لا، الجهر بهذا الذكر وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هو السنة. يعني يقول هنا، يقول قال الإمام، يقول الله: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، هل معناها أن الإنسان لا يرى إلا ما اقترفته اليدان؟ فما شأن اللسان وما شأن العين في ذلك؟ يعني هو يقول بأن المعاصي والذنوب تكون باللسان وتكون باليد وتكون بالعين، فالعين ما ذكرت معصيتها واللسان ما ذكرت معصيته. معنى قول الله تبارك وتعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني يوم يؤتى المرء صحيفة عمله فيرى حسناته ويرى سيئاته، يرى أعماله. وأكثر الأعمال تزاول باليد، الأفعال تزاول باليد، فالمعنى أنه ينظر سيئاته كلها وأعماله كلها، سواء كانت باللسان أو باليدين أو مثلا بالرجل أو بأي جاء أو بالفرج أو باليد أو بالعين، كل ذلك ما يقترفه كل عضو وجارحة من السيئات يراه مكتوبا في كتابه. وليس معناه أن اليد التي عملت المعصية تكتب والجوارح التي عملت المعصية لا يكتب من أعمالها شيء، ليس هذا هو المعنى، لأنه عبر هنا بالأغلب، الأغلب أن الأعمال تضاف إلى اليد، فأضيفت إليها لأن أكثر الفعل يكون باليد، أكثر الأفعال تكون باليد. فالمعنى: يوم ينظر المرء ما فعل في هذه الدنيا. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لو أخذ مال اليتيم ولبسه، هل هذا محرم ولا غير محرم؟ هذا محرم مثل الأكل، لكن لما كان الأكل هو أكثر الاستعمال عبر عن أخذ مال اليتيم بالأكل، ومثله في الحرمة غير الأكل، يعني أخذه لللباس أو أخذه مثلا لشراء مثلا متاع أو للتصرف فيه، كل هذا يدخل في التحريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.